بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فتقدم في الآيات الماضية أن الله تعالى دعا عباده إلى مغفرته ورحمته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهكذا ذكر الله تعالى حال من لم يتب إلى الله تعالى وجاءه الموت، جاءه الأجل، فيندم هنالك أشد الندم، كما قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيقال له ماذا؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. توقفنا عند هذه الآية، ثم يذكر الله تعالى حاله يوم القيامة، يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن أعمالهم في الدنيا كانت مظلمة سوداء بالشرك والمعاصي، فكذلك تسود وجوههم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا. ولذلك تأملوا كيف أن الله تعالى لما ذكر اختلاف الناس أعمالهم بيّن هذه الحقيقة بالقسم بآية الليل والنهار، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. من الناس من عمله أسود كالليل المظلم، ومن الناس من عمله في غاية الضياء والنور كالنهار المتجلي لما يعمل بطاعة الله. فقال الله تعالى هنا في هؤلاء الكفار، قال: وترى الذين كذبوا على الله، لما أشركوا بالله، وجوههم مسودة، كما قال الله تعالى في آية أخرى، قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، والعياذ بالله. قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، فهذه مثواهم جهنم، يخلدون فيها لأنهم تكبروا على عبادة الله جل وعلا. ثم في المقابل يقول الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تقواه. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات. التقوى خوف من الجليل، يكون في قلبك مراقبة لله وخوف من الله جل وعلا، وتعمل بما أمرك الله تعالى به. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فينجيهم من العذاب، وكذلك هذه النجاة تكون ملتبسة بالفوز في الجنة. فقال بمفازتهم، فالباء هنا تسمى باء الملابسة، يعني هذه النجاة ملتبسة بأعظم فوز، بمفازتهم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. وأيضا يمكن أن تكون هذه الباء سببية، يعني الله تعالى نجاهم بسبب فوزهم، والفوز هذا في الحقيقة إنما كان بالعمل الصالح. ولذلك قال بعض المفسرين قال بمفازتهم، قال بأعمالهم. وكذلك أصل هذه الأعمال توفيق من الله جل وعلا ورحمة من الله تعالى عليهم، فقال بعض المفسرين بمفازتهم، يعني بما سبق لهم من الفوز. الله تعالى قدر لهم في الأزل في القدر السابق أن يفوزوا، فهذه سبب النجاة، أن قدر الله تعالى لهم الفوز برحمته جل وعلا. فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ثم بين هذا الفوز وهذه النجاة فقال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء، هذا يتعلق بماذا؟ بالبدن. ولا هم يحزنون، هذا يتعلق بالقلب. وهذه أعظم نجاة وأعظم سعادة وأعظم فوز. قال لا يمسهم السوء، والمس هو يعني أقل درجات الشعور والإحساس، تقول مسست الشيء بيدي، بخلاف يعني الإصابة أو ذوق الشيء. فهنا قال لا يمسهم السوء، يعني ولا أدنى سوء. فالله تعالى ينجيهم من العذاب، حتى قال الله تعالى عن المؤمنين قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن النار. قال لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يمسهم السوء، لا يصيبهم شيء من النار. وإن كان طبعا الناس درجات في هذا، وكل بحسب حسناته وسيئاته، فإذا كثرت السيئات ولم تطهر أو لم يطهر الإنسان منها بالمصائب التي أصابته في الدنيا مثلا كانت أكبر من هذا، فقد يطهر والعياذ بالله بما يمسه من نار جهنم يوم القيامة. أو إذا مشى على الصراط ربما يطهر من بقايا السيئات التي عليه لما يعني يصيبه شيء من الغم والعذاب وهو يمشي على الصراط، لأن الناس يتفاوتون في هذا، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كطرف العين، منهم من يركض، منهم من يمشي، وهذا بحسب الأعمال. لكن الشاهد يعني عموما المؤمنون هكذا الله تعالى ينجيهم من العذاب. وقال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، فلا يمسهم السوء في أبدانهم إذا يعني حقق التقوى حقيقة ويعني لم يصر على السيئات، ولا هم يحزنون، يعني هذا يتعلق بطمأنينة قلوبهم، فيزول عنهم الهم والغم والحزن على ما فات، لأنهم عند الله تعالى في دار كرامته في الجنة. قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تأمل لما انتهت الآيات في بيان الجزاء، رجعت الآيات مرة أخرى تقرر التوحيد. كما عرفنا هذه السورة، سورة الزمر، سورة توحيد، برز فيها تقرير التوحيد مع التنويه بالقرآن الكريم مع بيان فصل القضاء بين العباد. فقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهذه آيات في تقرير التوحيد بأعظم برهان، الله خالق كل شيء، وهذا أعظم برهان على توحيد الله، الذي خلق كل شيء، خلقك وخلق السماوات والأرض، إذن هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. الله خالق كل شيء. لذلك أول نداء في القرآن في الدعوة إلى توحيد الله احتوى على هذا البرهان، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، مسألة منطقية وعقلية واضحة، وكل الناس يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن هناك خالق واحد خلقهم، هذا مغروس في فطر الناس. ولذلك الذي يفكر جيدا ويتفكر في آيات الله تعالى الكونية ويبحث عن الحق يعرف أن الإسلام هو الدين الحق، وأن توحيد الله الخالص أن تعبد الله وحده هذا هو الدين الحق. فالذي خلقنا ورزقنا هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيعني هذا من كمال ملكه جل وعلا، لما خلق المخلوقات فهو المتصرف فيها كيفما يشاء جل وعلا، فقال وهو على كل شيء وكيل. فالله تعالى وكيل ويعني حفيظ وكفيل على كل شيء، والمسلم يستشعر هذه الحقيقة دائما في حياته، يعني الوكيل الذي يقوم على الشيء حفظه وتدبير أموره هو الله جل وعلا. فالله تعالى هو الوكيل عليك يحفظ أعمالك، والله تعالى هو الوكيل عليك في كل أحوالك في حياتك الدنيا وفي كل أمورك. يعني مثلا لما تقوم تصلي لله جل وعلا تريد أن تخشع في صلاتك، استشعر أن الله تعالى هو الوكيل عليك، وهو الوكيل على قلبك، هو الذي يبعث الخشوع في قلبك. فالله على كل شيء وكيل. قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هو الوكيل على بيتك، على زوجتك، على أولادك، على وظيفتك، الله هو الذي يدبر الأمور. فإذا استشعر الإنسان أن الله هو وكيله، هو كفيله، يلجأ إلى الله ويسأل الله تعالى أن ييسر أموره ويطمئن قلبه، فدائما يكون متعلقا بالله ومتوكلا على الله جل وعلا، فيحقق الله تعالى له ما يريد ويسر له الخير. قال وهو على كل شيء وكيل. ثم يعني أيضا ذكر شيئا من كمال تصرفه، قال له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد يعني مفاتيح السماوات والأرض، فالخزائن بيد الله تعالى، خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا. وتأمل كيف قال مقاليد السماوات والأرض، يعني هذا يشعر بأن هذه الأرزاق التي في السماوات والأرض كالكنوز النفيسة الغالية التي يعني ما تفتح إلا بالمقاليد والمفاتيح العظيمة، يفتحها الله لمن يشاء من عباده، كما قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده جل جلاله. فيعني ما للعبد إلا أن يرغب إلى الله، فالله بيده كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. تريد رزقا طيبا، تريد وظيفة، إلجأ إلى الله، اسأل الله تعالى أن يرزقك. تريد علما نافعا، تريد خشوعا في صلاتك، اسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك. تريد أن تكون من الصالحين، تريد أعمالا صالحة، فكل هذه بيد الله تعالى، والأرزاق والخيرات والبركات والأمطار والشفاء، كل هذا بيد الله تعالى، له مقاليد السماوات والأرض. لكن مع هذه البراهين الواضحة كيف كان حال الكفار؟ قال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم في نار جهنم، ويعني خسروا أهليهم في النار كذلك. قال أولئك هم الخاسرون. ثم يعني يأتي يعني هذا التقرير العظيم للتوحيد. تأمل كيف يقول الله تعالى بعد أن تبينت البراهين على عبودية الله وحده جل وعلا، تبدو دعوة الشرك و يعني دعاء غير الله تعالى، يبدو هذا الأمر يعني في غاية البعد والجهالة، فيقول الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل يا محمد لهؤلاء أفغير الله تأمروني أعبد، كيف مع وضوح البراهين وأنتم تقرون أن الله خالق كل شيء وبيده كل شيء وهو الوكيل على كل شيء، كيف بعد ذلك تأمروني بعبادة غيره؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تأمل كيف يعني يصرح بجهالتهم، وهذا أقوى ما يكون في تقرير الحق. فكل من عبد غير الله فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بعظمة الله. الجاهلون هنا يعني الجاهلون بعظمة الله، الذي يتفكر بعقله قليلا يدرك عظمة الله لما خلق هذه المخلوقات العظيمة، فكيف يعلق قلبه بغير الله؟ كيف يتوكل على غير الله؟ كيف يرجو غير الله؟ يرجو من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ كيف يلجأ إلى الأموات ويدعوهم من دون الله؟ أو كيف يعلق قلبه مثلا بمسؤولين أو بأسباب دنيوية؟ فعبادة غير الله أو تعلق القلب بغير الله هذا جهل في الحقيقة كما قال الله تعالى، قال أيها الجاهلون. ولذلك الله تعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، يعني هذا سفيه، تعبد مخلوقا لا يملك شيئا من الأمر، والله تعالى خالق كل شيء. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولذلك ما يغتر المسلم بهؤلاء الكفار الذين بلغوا في علوم الدنيا أعظم مبلغ، عندهم التطور في الحضارة والتكنولوجيا والعمران ويعني نواحي الحياة، وهذا طيب، المسلم يستفيد من يعني هؤلاء في هذه العلوم، ولكن ما الفائدة من هذا العلم الدنيوي إذا لم يوصل الإنسان إلى تعظيم الله؟ يعني يصعد إلى القمر إلى الفضاء ويغوص في أعماق البحار ويبني ناطحات السحاب، ثم ماذا؟ ثم يعبد حجرا أو يعبد بقرا، فكيف يكون هذا؟ فهذا يعني في الحقيقة من الجهالة، يعني هذا علم لا ينفع في الحقيقة، يعني ما نفع علم شيء إلا في الدنيا. الله تعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمسلم يعتبر بهذا، ما دمت يعني تعلم الحق وأنت على التوحيد الخالص والعبودية الخالصة فعندك أعظم علم، عندك أعظم علم. ولما تتعلم العلوم الدنيوية تسخرها فيما ينفع الناس وفيما ينفع دين الله تعالى، حتى تقيم عبودية الله على وجه الأرض. أيها الإخوة الأخوات، نحن ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهكذا المسلم يسعى لجعل العلم وسيلة لخدمة الدين وتحقيق العبودية، هذا هو العلم الذي ينفع. لما مثلا تتفكر في علوم الأحياء والكيمياء وتنظر إلى أشياء عجيبة في هذا العلم، في عجائب المخلوقات، في عجائب المواد، فكل هذه في الحقيقة لو تفكر فيها الإنسان تقوده إلى معرفة الله وإلى تعظيم الله جل جلاله فيسبح الله. وهذا الذي يعني قد نفقده في يعني مدارسنا في تعليمنا، لو تربط جميع هذه الحصص بتعظيم الله، مدرس الأحياء، مدرس الكيمياء، مدرس الفيزياء، مدرس الإنجليزي يعلم الناس هذه اللغة حتى تكون وسيلة أيضا للدعوة إلى الله تعالى، وهكذا جميع المواد، لو تربط القلوب بالله والله تجد البركة في قلوب الناس وفي قلوب الطلاب والطالبات. فهذا العلم النافع. ولذلك انظر هنا كيف سمى من ينصرف عن الغاية التي خلق لأجلها، سماه جاهلا، قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم تأمل يعني كيف يعني يأتي تقرير التوحيد والتحذير من الشرك يعني في أبلغ صوره. يقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من الذي يخاطب بهذا الكلام يا الإخوة؟ نبينا، خير خلق الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين، يخاطبه الله بهذا الخطاب. مستحيل أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك، ولكن هذا من باب بيان خطورة الشرك، حتى يخاطب به أعظم الخلق عند الله، يخاطب به أعظم الناس تحقيقا لعبودية الله جل وعلا. فالله يقول له ولقد أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن، وإلى الذين من قبلك، الأنبياء جميعا أوحي إليهم ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، يفسد عملك. فالعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، إذا كنت ترجو لقاء الله والله راضي عنك، تلقى الله بالرضوان ويقبل الله تعالى عملك، قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط، تعمل العمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن تخلص عبادتك لله، لا تدعو غير الله، لا تدعو لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شيئا، تعلق قلبك بالله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس وهو غلام صغير يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالشرك يحبط العمل. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي أو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمحبة الحقيقية لله ما تكون إلا بالإخلاص لله، حتى يعني تكون محبتك عظيمة ويكون ذلك يعني خالصا عظيما، لا بد أن تخلصه لله، لأن إذا عبدت غير الله فهذا دليل على عدم كمال المحبة لله، دليل على تشتت القلب، وهذا يعني يبطل العمل. فإذا قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وإذا حبط عمل الإنسان ماذا سيكون له يوم القيامة؟ كيف سيرحمه الله؟ كيف سيدخل الجنة؟ ما عنده رصيد الآن ينجيه من النار إذا حبط عمله. فقال ولتكونن من الخاسرين، يخسر نفسه في نار جهنم والعياذ بالله، ما يكون له شيء من الأعمال، يأتي مفلسا. لذلك يعني هذه الآية يعني فيها يعني بيان خطورة الشرك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الخطاب وهو كما عرفنا منزه عن الشرك ويستحيل أن يقع منه الشرك، لكن يخاطبه الله تعالى بهذا الخطاب بيانا لخطورة الشرك وعظمته. ولذلك يعني انظر إلى خوف الأنبياء من الشرك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سبحان الله، هو الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار لما دعا إلى توحيد الله، مع ذلك تأمل كيف يخاف من الشرك، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الإخوة القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تقول لا أنا مستحيل أن أقع في الشرك أو أن أقع في الزنا أو أعصي الله، أبدا. فالإنسان دائما يكون على حذر وخوف من الله، ويدعو الله تعالى يثبته على التوحيد الخالص. وأيضا هناك الشرك الأصغر الذي يحبط العمل، الرياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. قال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان، أيضا هذا يعني يتسلل في النفوس بدون أن يشعر الإنسان. الإنسان يحب أن يكون يعني الأول وأن يمدح وأن يثنى عليه، فيدخل في قلبه يعني شيء من التعلق بمدح الناس وثناء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا لابد المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر، و كلما أخلصت عملك لله كان أعظم عند الله جل وعلا. إذا جعلت أعمالك في كل أمورك حتى في طعامك وشرابك تخلص لله، لما تأكل وتشرب ما تأكل تشرب تلذذا فقط وتشهيا، لا، بل تقرن مع هذا نية حسنة، أنت تقوى على طاعة الله مثلا، حتى في وظيفتك تنفع إخوانك المسلمين، تستر على نفسك، تكفي أهلك، فيأجرك الله تعالى في هذه الساعات. فكلما كان العمل خالصا أردت به نية حسنة، أردت به وجه الله، فالله تعالى يعطيك الأجور العظيمة على هذا العمل. فإذا يحذر المسلم من يعني الشرك فهو يحبط العمل. قال ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، تأمل، ما قال بل فاعبد الله، بل قال بل الله فاعبد، يعني قدم لفظ الجلالة الله، وهذا التقديم يفيد الحصر، كما في القاعدة المشهورة البلاغية تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. الجملة أصلها أعبد الله، لكن لما يقول الله أعبد يعني الله فقط أعبده، لا تعبد غيره، فكأنه يقول لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، كما قال إياك نعبد، فهذا فيه الأمر بالإخلاص لله جل وعلا. بل الله فاعبد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأمل كيف قرن بين عبادتي وشكره، وذلك لأن العبادة لله وتوحيد الله أعظم نعمة، أعظم نعمة أن جعلك الله تعالى موحدا عبدا له، فاشكر الله تعالى على هذه النعمة، والهج بحمد الله وشكره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاحمد الله أن جعلك مسلما، جعلك تولد بين أبوين مسلمين، ما جعلك تعبد غير الله، هذه منة من الله ابتداء. ثم كذلك الإخوة، لما يستقيم العبد على طاعة الله ويعبد الله تنصلح أموره ويطمئن قلبه، فهذه أعظم نعمة. وكلما شكرت الله تعالى على هذه النعمة الخاصة، تربية خاصة من الله لك لما جعلك مسلما موحدا تعبد الله، ينصرف قلبك عن الشهوات وما يتعلق إلا بالله، فهذه أعظم نعمة، فلازم شكر الله تعالى عليها. ومهما شكرت الله عليها والله لن توفي بشكر هذه النعمة. فقال: وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين، هذا يعني يدل على لزوم الشكر. وكن من الشاكرين يعني تكون من زمرة الشاكرين الذين سبقوا وشكروا الله جل وعلا، فكن معهم. قال: وكن من الشاكرين. وأيضا يعني في الحقيقة العبودية في ذاتها شكر لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فنفس عبادة الله وتوحيده هو في الحقيقة شكر لنعمة الله جل وعلا، لأن الشكر الحقيقي إنما يكون بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا. وذلك أيضا قرن هنا بين العبادة والشكر، فالعبادة حقيقتها شكر لله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يقول الله تعالى يعني بعد أن يعني ظهرت براهين التوحيد وتقرر التوحيد وحذر من الشرك، بيّن شيئا من عظمة الله جل وعلا، وهذا برهان عظيم على يعني توحيد الله وتنزيه من الشرك. فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول: وما قدر الله حق قدره، يعني الناس ما عظموا الله حق عظمته. قدروا يعني عظموا، وأصل كلمة يعني قدر أو قدر معناها جعل الشيء على مقدار معين. فيعني إذا عرفت الشيء بمقداره، مثلا قدر هذه الأرض كذا كيلو متر، فهذا التحديد هذا التقدير يدل على معرفتك بالشيء معرفة حقيقية، عرفت مثلا مقدار هذا الشيء ومساحته. تطلق هذه الكلمة إذن على المعرفة. وإذا عرفت الشيء ممكن أن يعني تقدره حق قدره، أن تعطيه ما يناسبه من حق. لكن الله تعالى كماله لا ينتهي وعظمته ليس لها حد، فمهما عظمت الله ومهما عبدت الله لن توفي بشيء مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. فقال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفنا الله حق معرفته وما عظمنا حق تعظيمه جل وعلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. الله أكبر، يعني لأن كمال الله لا يحاط به. وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر شيئا من كماله فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، هذه الآية على ظاهرها كما يليق بجلاله وعظمته، هذا يكون يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذه الأرض الواسعة تكون كحبة الخردل في يمين الرحمن جل جلاله. والسماوات مطويات بيمينه، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ويقول هكذا بيده، يحركها يقبل ويدبر، ويقول: أنا الله، أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الحكيم. قال: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهكذا هذه صورة جليلة من صور الملك والعظمة لله جل وعلا كما يليق بجلاله جل جلاله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويعني ثم يختم الآية أيضا بتقرير توحيد الله، يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن هذه عظمته وهذه قدرته، كيف بعد ذلك يعني يجعل له أندادا ويجعل له شركاء؟ قال سبحانه تنزه من كل شريك، وتعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، فالله أعلى وأجل، وهذه الشركاء والآلهة لا تملك شيئا وما لها من العظمة من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية عظيمة، يعني تبعث التعظيم في والجلال والهيبة في قلب المسلم لما يقرأ هذه الآية، تفكر في عظمة الله وعظمة صفاته. وهكذا يعني الإخوة، يعني هذه الآية يعني طبعا أول من يدخل فيها يعني المشركون، لأنهم ما قدروا الله حق قدره لما أشركوا بالله. كيف يسوون هذا المخلوق من تراب يسوونه برب الأرباب؟ هذا ما قدر الله حق قدره. الذي يدعو غير الله والذي يشرك بالله والله ما عرف الله حق معرفته. لو عرفت الله أن الله هو القدير على كل شيء، أن الله هو العليم الحكيم الرحيم، لن تلجأ إلى غيره. وكذلك ما قدر الله حق قدره من نفى أسماء وصفاته، الذي يزعم أنه ليس على العرش استوى ويعطل أسماء الله وصفاته وينفي علو الله، وأيضا قد يحرف هذه الآية ويقول لا الأرض ليست في قبضة الله وليس هناك يعني مثل هذه الصفات لله، فهذا ما عرف الله تعالى حق معرفته، ما عرف حق عظمته، لأن يعني الله تعالى هو الذي وصف نفسه بهذا وهو الأعلم بنفسه جل وعلا. فكذلك يعني ما عرف الله حق يعني معرفته من هان عليه أمر الله فعصاه، من هان عليه نهي الله فارتكبه، من هان عليه ذكره فأهمله، من هان عليه حق الله فضيعه، هذا ما عرف الله حق معرفته، ما قدر الله حق قدره. وكذلك من يهون عليه نظر الله تعالى، يعني الله تعالى ينظر إليك فيكون الله أهون الناظرين إليك، ما تستحي تعصي الله تصر على معصية الله، تنظر إلى النساء، تسمع أغاني، تدخن، تقع في الزنا، وأنت لا تبالي بالله الذي ينظر إليك، إذن أنت ما قدرت الله حق قدره. وهكذا لما تتعامل مع الخلق تعامل الناس بأحسن معاملة، تعامل مثلا مديرك أو سيدك بأعظم معاملة وتخدمه وتتفانى في عملك الدنيوي، ثم لما يأتي العمل مع الله في صلاتك أبدا ما تهتم وما تبالي، فأنت إذن ما عرفت الله تعالى حق معرفته. فهذه الآية يحاسب المسلم بها نفسه حتى يعني يلهج بذكر الله ويقبل على تعظيم الله ويعني يتقن عمله مع الله جل وعلا بعبادته. ونسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فنقف عند هذه الآية العظيمة ويعني نكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين المعظمين لله جل وعلا. وما للعبد وهو يسمع مثل هذه الآية إلا أن يستغفر الله، يلهج بالاستغفار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان أكثر الناس استغفارا حقا، لأنه يستشعر أنه ما عرف الله حق معرفته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.